أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند النوع الثاني والثلاثون في ألفية الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا النوع يسمى بالمضطرب. لعلنا توقفنا عند المضطرب. يقول الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ما اختلفت وجوهه حيث ورد من واحد أو فوق متنا أو سند، ولا مرجح هو المضطرب، وهو لتضعيف الحديث موجب، إلا إذا ما اختلفوا في اسم أو لثقة فهو صحيح مضطرب. الزركشي القلب والشذوذ عن، والاضطراب في الصحيح والحسن، وليس منه حيث بعضها رجح، بل نكر ضد أو شذوذ وضح. هكذا قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تقدمة هذا النوع. المضطرب، الاضطراب كما قال علماء اللغة اسم مفعول من الاضطراب، وهو الاختلال، اختلال الأمر. واصطلاحا كما عرفه الإمام السيوطي عليه رحمة الله: ما اختلفت وجوهه حيث ورد من واحد أو فوق متنا أو سنة. ما المضطرب؟ هو الذي اختلف كلام راويه فيه، كما قال البعض فرواه مرة على وجه ومرة على وجه آخر، أو حدث هذا لجماعة. قد يكون هذا الاضطراب حدث لجماعة ولم يحدث لواحد فقط، قد يكون هذا في السند وقد يكون هذا في المتن. ما اختلفت وجوهه حيث ورد من واحد أو فوق متنا أو سند، ولا مرجح لهذا الخلاف. فإن كان ثم مرجح خرج عن حيز الاضطراب، وإنما صار محفوظ وشاذ أو منكر ومعروف أو نحو ذلك من هذه الاصطلاحات. إذن لابد حتى يحكم للحديث بالاضطراب من شيئين: الشيء الأول أن يكون ثم اختلاف في على رواته، هذه الأولى. ثانيا ألا يمكننا الترجيح، لا نستطيع أن نرجح بين هذه الروايات، فإن اختل أحد الشرطين خرج عن كونه مضطرب. والمضطرب هذا خبر نتوقف فيه، لا نستطيع أن نحكم عليه بصحة أو ضعف، فهو إلى الضعف عملا، بمعنى أنه غير معمول به كالضعيف، ولكن لا نحكم عليه بكونه ضعيف هكذا لعلة من العلة. ولكن هذا الاضطراب يجعل الإنسان يتوقف في هذا الخبر، فلا يدري يعني وجه الصحة في هذه الوجوه التي روي بها هذا الحديث. هذا يعني منحى بعض العلماء، ومنهم من يقول بل اضطراب هذا يدل على عدم ضبط الراوي، وهي علة في رد الحديث، وهو حديث ضعيف غير مقبول. وعلى كل، في الحديث المضطرب غير معمول به، غير معمول به عند يعني كل العلماء. وسوف نوجه الآن كلام الزرقشي في معنى الشذوذ والقلب كما يعني نبه عليه بعض العلماء. ما اختلفت وجوهه حيث ورد من واحد أو فوق متن أو سند، ولا مرجح، ولا مرجح. يضربون دائما مثال للخبر المضطرب بحديث شيبتني هود. هذا الحديث حقيقة حكم عليه الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في العلل أنه خبر مضطرب لهذه الوجوه التي جاء بها. جاء عن عائشة، عن أبي بكر، مرة يأتي مرفوع ومرسل، و فيه خلاف كبير حقيقة يشق الترجيح فيما يظهر لبعض العلماء، كما هو حل الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: هو المضطرب، يعني هذا حد المضطرب الذي نرتضيه، وهو لتضعيف الحديث موجب، أي أن الاضطراب سبب لضعف الخبر، أو إن شئت قلت سبب للتوقف في قبوله على ما بينا. وهو لتضعيف الحديث موجب، إلا ها هنا يتحدث على الحالات التي يعني نستثني منها هذا الأمر الذي أصلناه في المضطرب. فقال: إلا إذا ما اختلفوا في اسم أو لثقة فهو صحيح مضطرب. فعلى هذا الاضطراب يكون غير مؤثر في الحديث، يعني اضطرب الناس في اسم راو وهذا الراوي ومن اختلف عليه يقول فلان أو فلان، بعض الناس يقول فلان والآخر يقول فلان الآخر، وكلاهما ثقة يقولون هذا اضطراب، نحكم عليه بأنه اضطراب لأننا لا نستطيع أن نرجح مثلا، ولكن هل هذا الاضطراب بسببه يحكم على الحديث بالضعف؟ نقول لا، لا يحكم على الحديث بالضعف بسبب مثل هذا، لأنها علة غير قاضحة واضطراب غير قاضح. وكذلك لو اختلفوا عن اسم صحابي هذا ممكن يصدق عليه حد الاضطراب، لكن لا يحكم عليه بالضعف. فهذه الحالة الأولى التي يحكم على المضطرب بأنه مضطرب صحيح على ما بينا، إلا إذا ما اختلفوا في اسم أواب لثقة فهو صحيح مضطرب، الزركشي محمد بن عبد الله بن بهادر الإمام. القلب والشذوذ عن والاضطراب في الصحيح والحسن، يعني أنه قال قد يأتي الخبر صحيح أو حسن مقبول مع أنه شاذ أو مقلوب. وتذكرون أننا تحدثنا على هذه القضية وقلنا أن بعض الناس يفهم من مثل هذا أن ثم شاذ صحيح وشاذ ضعيف ومنكر صحيح ومنكر ضعيف، وهذا فهم غير دقيق وغير صحيح حقيقة، لأن المنكر أبدا منكر والشاذ أبدا شاذ، لا يحكم على شذوذ بالصحة ولا على نكارة بالضعف. وهكذا ها هنا والاضطراب في الصحيح والحسن، الاضطراب في الصحيح والحسن لو كان كما وصف في الحالة الأولى فنعم على يعني هذا اصطلاح لا بأس به لا إشكال طالما لا يؤثر على حقيقة الحكم على هذا الخبر، لكن لو قلنا إن هذا الحديث مضطرب بمعنى الاضطراب المردود وصحيح فأن لنا أن نحكم على حديث بمثل هذا. وكذلك الشذوذ والصحة لا يجتمعان أبدا إلا إذا فهمنا الشذوذ على فهم بعض العلماء وفهم غير دقيق، حينما عرف أبي يعلى الخليلي والحاكم وغيرهما بأن الشاذ هو التفرد ويقصدون به تفرد من لا يحتمل، وبعض الناس فهم منه أنه التفرد المطلق فقالوا إن الغريب عنده يعني شاذ وهو شاذ صحيح بهذا المنطلق وبهذا الفهم، وهذا فهم غير صحيح. وإنما عن الخليلي وغيره أن الخليلي وبعض العلماء عانوا بهذا تفرد ما لا يحتمل كما فهمه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله على ما بيناه فيما مضى. الزركشي القلب والشذوذ عن والاضطراب في الصحيح والحسن وليس منه حيث بعضها رجح، يعني أي إذا رجحت الطرق وصار طريق هو الراجح لا يكون هذا بطبيعة الحال الآخر مضطرب أو هذا مضطرب، لا، وإنما يكون قد أزيل الاضطراب. لماذا؟ لأن الاضطراب شرطه أولا أن يكون ثم اختلاف، ثانيا أن لا نستطيع أن نرجح بين الروايات، وليس منه حيث بعضها رجح بل نكر ضد أو شذوذه واضح، يبقى هذا يكون منكر أو شاذ. إذا رجحت الطرق فهذا الطريق الراجح خلاص يصير محفوظ أو معروف، والآخر يصير منكر أو شاذ. ثم قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذلك وهو يتحدث عن نوع جديد من أنواع علوم الحديث وهو المسمى بالمقلوب، فقال رحمه الله القلب في المتن وفي الإسناد قر، إما بإبدال الذي به اشتهر بواحد نظيره ليغربا، أو جعل إسناد حديث اجتبا لآخر وعكسه إغرابا ممتحنا كأهل بغداد حكوا، وهو يسمى عندهم بالسرقة، وقد يكون القلب سهوا أطلقه. القلب عرفه بقوله في المتن وفي الإسناد قر، قر يعني ثبت، أي أن القلب يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. بداية قد يقع الإخلاف في الإسناد وقد يقع الإخلاف هذا في المتن، وله صور سوف ينبه عليها الآن. إما بإبدال الذي به اشتهر، هذه الأولى، بواحد نظيره ليغربا، إما بإبدال الذي به اشتهر، هذه صورة من صور القلب في الإسناد، بواحد نظيره ليغربا، مثاله أن يكون الحديث مشتهر من مسند نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويأتي راوي من الرواة فيقلب الإسناد لكي يغرب فيجعل مكان نافع يجعل مكانه سالم ابن عبد الله ابن عمر، فحين يكون ثم قلب وإغراب في هذا في هذا المتن، فحينها نقول هذا قلب وهو قلب في الإسناد. طبعا هذا القلب يؤثر أو لا يؤثر، سالم ثقة ونافع ثقة، لكن هذه علة لا شك أنها علة، لكنها علة لا تورث رد الخبر، بل هي بالنسبة إلى الأصحية نقول الصواب أنه من مسندي أو من رواية نافع عن ابن عمر وليس من رواية سالم. وكثيرا ما ينص الأئمة على مثل هذا في كتب العلل وبخاصة في علل ابن أبي حاتم. القلب في المتن وفي الإسناد قر إما بإبدال الذي به اشتهر بواحد نظيره، يعني نبدل هذا بنظيره ليغرب، أو جعل إسناد حديث اجتبى لآخر وعكسه إغرابا. طيب يعني يجعل إسناد حديث اختاره ليقلبه لإسناد حديث آخر. لو أتينا بحديث من رواية مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، وحديث آخر من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ونجعل متن الأول للثاني ومتن الثاني للأول، وهكذا في الأسانيد يقع الإقلاب. هذا يحدث قال لآخر وعكسه، يعني صار طبعا لآخر صرفت للوزن لوزن البيت، وعكسه إغرابا يعني لغرض قلب على الشيخ ليغرب، وهذا غرض مذموم يعني ليغرب عن الناس. هذا الحديث معروف من رواية سالم مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذ به يأتي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة غير، لا شك أن هذه من الغرائب التي يحبها علماء الحديث. أو ممتحنا كأهل بغداد حكوا، يعني في قصتهم عن الإمام البخاري كما حكاها ابن عدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقال حدثني عدة من مشايخي. وطبعا هذا القصة تكلم بعض العلماء في يعني ثبوت مثل هذا عن الإمام البخاري، وقال إنه إسناد منقطع لا يثبت، ولكن حقيقة القصة نقلها ابن عدي عن عدة يعني مجموعة من المشايخ وليس برجل واحد، فيعني لعل هذا يرفع من شأنها، وكنا لا نسلك هذا الطريق طبعا في المسانيد. ولكن في مثل هذه القصة يعني نقلها ابن عدي وهو ثقة عن عدة من مشايخه ولم يستنكرها، ثم العلماء نقلوها عنه وتواتر النقل عنه، ولم يقع إنكار فيما أعلم من العلماء حول هذه القصة، ولهذا لا بأس من روايتها ولا تستغرب عن الإمام البخاري حال امتحانه في بغداد، لا تستغرب حقيقة، فهو إمام حافظ يأتي بمثل هذا وزيادة. فمثل هذا الإغراب أو ممتحنا كأهل بغداد حكوا، يعني قلبوا له الأسانيد حتى يغربوا عليه ويمتحنوه. قال وهو يسمى يعني القلب يسمى عندهم يعني عند أهل الحديث بالسرقة، لأنه يأخذ إسناد لمتن ومتن لإسناد فيقع سرقة، هذه تسمى سرقة بطبيعة الحال عندهم، يقولون فلان يسرق الحديث يعني يقلب ويفعل مثل هذه الأفاعيل حتى يغرب على الناس ويظهر ما عنده من علم ويختص ببعض الروايات. وقد يكون القلب سهوا أطلقه، يعني قد يكون هذا سهوا من الراوي، يقع القلب سهوا من الراوي، ولا نقول أنه قد تعمد يعني تعمد مثل هذا. يبقى هذا القلب حقيقة قد يقع وله صور، قد يكون هذا القلب في المتن وقد يكون في الإسناد. يضربون دائما مثال للقلب في المتن بحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. جاء بعض الرواة والرواية في مسلم فقلب المتن فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا قلب أورده الإمام مسلم شرحا لعلته وبيانا لكون بعض الرواة وقع منه هذا الإقلاب. هذا في المتن. وقد يكون في الإسناد، والإسناد له صور، منها أن يقع القلب في الراوي نفسه، يعني إذا كان مثلا لو تصورنا أن الإمام مالك سمع من ابن عمر، لو تصورنا هذا وهذا غير واقع، لو قلنا إن مالك رضي الله عنه سمع من ابن عمر ونافع سمع بطبيعة الحال من ابن عمر، فلو كان أصل الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر فجعلته نافع عن مالك عن ابن عمر، هذا يسمى قلب في الإسناد، إبدال راو ما براو قسمه لو تذكرون، وقلب إسناد لمتن هذا قسم آخر، وهذه حالة. الحالة الثانية أن آتي بإسناد أضعه لمتن آخر، ومتن وإسناد هذا المتن الآخر أضعه للأول، فهذا إقلاب، وهذه صورة من صور الإقلاب. هذا ما يختص بالإقلاب في عجالة كما ذكره الإمام السيوطي. المدرج، المدرج طبعا ما كان فيه زيادة ليست منه كما نص العلماء، ويقسمون إلى مدرج في المتن ومدرج في الإسناد، ومدرج المتن يجعلونها على ثلاثة صور، في أوله وفي وسطه وفي آخره. هذه صور ثلاث لمدرج المتن، ومدرج الإسناد له أيضا يعني صور. قال: ومدرج المتن بأن يلحق في أوله أو وسط أو طرف كلام راو ما بلا فصل وذا يعرف بالتفصيل في أخرى كذا بنص راو أو إمام ووها عرفانه في وسط أو أولها. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: ومدرج المتن، مدرج المتن بأن يلحق في، يعني يلحق من غير كلام أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظة أو جملة يظن الراوي أو يظن السامع أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة فيه مدرجة في النص النبوي وليست من أصله. أوله هذه الأولى، يكون الإدراج في أول المتن، مثل حديث أزبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فأزبغ الوضوء هذه من كلام أبي هريرة، ويل العقاب من النار نص نبوي مرفوع، ووسط ووسط نعم ووسط مثل قول الزهري حال قول عائشة وكان يتحنث فيه، قال: وهو التعبد، الحديث في صحيح البخاري. أو طرف يعني في آخره كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه مدرجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، إلى آخر الحديث. كلام راو ما بلا فصل، هذا كلام الراوي يختلط بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذا أي هذا الإدراج يعرف بالتفصيل في أخرى. وذا منها هنا ممكن نضع فاصل ويبتدئ في الحديث على يعني كيفية معرفة الإدراج في المتن، كيف نعرف الإدراج في نص الخبر النبوي. قال: وذا يعرف بالتفصيل في أخرى، هذه الأولى يعرف بالتفصيل في رواية أخرى. مثاله أن يأتي الحديث صورته كالآتي: أسبغوا، قال رسول الله: أسبغوا الوضوء ويل للعقاب من النار. ثم في رواية أخرى يقول: قال أبو هريرة: أسبغوا الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. هذه الرواية بيّنت أن أسبغوا الوضوء هذه موقوفة على أبي هريرة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كذا بنص، يعني نص إمام من الأئمة، على أن هذه اللفظة ليست ثابتة عن رسول الله وإنما هي مدرجة عن غيره، بنص راو أو إمام من الأئمة، يعني الراوي ينص على أنها مدرجة أو إمام، نعم هذا إمام ينص على أن هذه اللفظة مدرجة، يكون قد علم هذا. ووها، هذه حالات ثلاث، ووها يعني ضعف معرفة الإدراج بهذه الصورة، وهي عرفانه في وسط أو أولها، بمعنى يصعب أو يشق الحكم بالإدراج ومعرفته إذا كان في أوله أو في وسطه، يصعب كما قال الإمام ابن دقيق العيد. لكن حقيقة قد يبين هذا في وسطه، نعم قد يشق، لكن في آخره قد يبين هذا في رواية أخرى. فالحالات الثلاث قد يبين، لكن حقيقة في الوسط هذا يكون فيه شيء من الصعوبة، إلا أن ينص راو من الرواة على أن هذه اللفظة أو إمام من الأئمة على أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست مرفوعة في هذا الخبر. ثم قال: ومدرج الإسناد، هذا هو القسم الثاني من الإدراج بعدما ختم الحديث على مدرج المتن يتحدث على مدرج الإسناد. قال: ومدرج الإسناد متنين روى بسند لواحد وذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به، أو بعض متن في سواه يشتبه، أو قاله جماعة مختلفة في سند فقالهم مؤتلفة. الآن أريدك أن تقسم هذه الأبيات إلى فقرات حتى نتفهم هذه الصور الأربعة التي ذكرها الإمام السيوطي. ومدرج الإسناد متنين روى، هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى متنين روى بسند لواحد، هذه الأولى. الثانية، الصورة الثانية، وذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أو بعض متن في سواه يشتبه، هذه الثالثة. الرابعة، أو قاله جماعة مختلفة في سند فقالهم مؤتلفة، هذه الصورة الرابعة. هذه الصور مفادها الآتي: الصورة الأولى التي ذكرها من مدرج الإسناد أن يكون عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما بإسناد أحدهما، هذه الأولى لا إشكال فيها. الصورة الثانية التي ذكرها، الصورة الأولى مدرج الإسناد متنين روى بسند لواحد، هذه الأولى. الصورة الثانية، وذا يعني وذا الحديث، سوى يعني أي أن الحديث عنده بسند آخر. شوف، طرف بإسناد فيروي الكل به، هذه الصورة الثانية. أن يكون عنده إسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بسند آخر فيجمع كلا المتنين بسند واحد. طرف بإسناد فيروي الكل به، عنده إسناد وعنده طرف حديث آخر إلا طرفا منه بإسناد آخر فيدمج كلا الإسنادين أو يدمج كلا المتنين بسند واحد. أو بعض متن في سواه يشتبه، هذه الثالثة. يعني يدرج في الحديث بعض حديث آخر مخالف له في الإسناد، يدخل حديث في حديث. الثالثة، أو قاله جماعة مختلفة في سند فقالهم مؤتلفة، أن يروي بعض الرواة حديثا عن جماعة وبينهم في إسناده اختلاف فيجمع الكل على إسناد واحد، فيجمع الكل على إسناد واحد، هذه الصورة يعني الرابعة التي ذكرها الإمام في عجالة شديدة. ثم قال: وكل ذا محرم وقادح وعندي. وعندي التفسير قد يسامح. كل هذا يقول كل هذا محرم. طبعا إن كان يقصد الراوي مثل هذا الفعل فلا شك أن هذا محرم، لأنه يعني يخلط في هذه الأسانيد سواء كان المتن أو الإسناد. يعني لو قصد الرجل أو الراوي إدخال بعض الألفاظ النبوي، بعض الألفاظ من كلامه هو في نص خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا مذموم، وقد يصل إلى حد الحرمة إن أراد تحليل أو تحريم، يعني أو إراد إيهام أو فهم له لهذا الحديث، لا شك أن هذا محرم. لكن إن وقع سهوا أو تفسيرا ويعني بينه فهذا لا بأس به كما قال الإمام. وكل ذا محرم بإجماع أهل الحديث، لأنه يعني يدخل في كلام النبي ما ليس منه. وقادح يعني قد يكون هذا قادح في يعني عدالة هذا الراوي. وعندي يعني عند السيوط التفسير قد يسامح، مثل قول الزهري يتحنس ونحو ذلك، هذا كله لا بأس به. ثم نوع أخير ويدخل بعد ذلك في خاتمة ويتحدث عن أحكام الجرح والتعديل ويكمل بقية الأنواع. لكن حقيقة هذا يعتبر بالنسبة إلى التقسيم السالفة للمقبول والمردود والصحيح ونحو ذلك، يعتبر الموضوع هذا في أخريات هذا، ولهذا سوف يعقد خاتمة، أي خاتمة هذه الأنواع التي فيها يعني قبول ورد ونحو ذلك، ثم يبتدئ في الحديث على أحكام الجرح والتعديل. فقال: الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم به احضري في أي معنى كان إلا وصف لوضعه، والوضع فيه عرفا إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل فيه، وأن يناوي قاطعا وما قبل تاويله، وأن يكون ما نقل حيث الدواعي تلفت بنقله، وحيث لا يوجد عند أهله، وما به وعدل عظيم وما به وعد عظيم أو وعيد على حقير وصغير شديد. نعم، الخبر الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسب إليه وهو منه براء عليه الصلاة والسلام نسب إليه من الكذابين والوضاعين والدجاجلة والزنادقة ونحو ذلك كما سوف ننبه على أقسام الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم. شر الخبر كما قال الإمام الخطابي اعلم أن الحديث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة. وحقيقة الحديث الموضوع من الصواب ألا يدرج في أقسام الحديث لأنه خبر مكذوب، ولكن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أدرجوا الحديث الموضوع في السنة النبوية، أقصد في علوم الحديث، وصنفوا فيه التصانيف لأنه مما نسب إليه صلى الله عليه وسلم، وطالما نسب إليه قد يخدع فيه بعض الناس ويظن أنه صحيح ثابت عنه، ولهذا صنفوا فيه التصانيف تحذيرا، ولهذا وضعوه في علوم الحديث حتى يعلموا الطالب ويعلموا الناس كيف يكتشفون هذه الموضوعات التي يعني تقع في السنة النبوية. وقد يقول بعض الناس يعني الموضوع هذا خلاص يعني انتهى عصر الرواية ولا يوجد أحاديث موضوع الآن، فلا حاجة لمعرفة الوضاعين والكذابين ونحو ذلك. ونقول لا، بل في أعصارنا من الكذبة والوضاعين الشيء الكثير. ومن أغرب ما ترى هذا يعني بعض الناس الذين طبعوا جزء حديثي منسوب لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهو جزء موضوع مكذوب، وصاحباه كما نقل العلماء والنقل عليهم والعهد عليهم في هذا أنهم اتفق على كذب هذا الحديث، ونهض لهم أئمة الحديث في أعصارنا وبينوا أن هذا جزء موضوع مكذوب لا يثبت يعني لعبد الرزاق في المصنف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من أخبار، وكذبوا كلا الرجلين، ويعني صنف في هذا جزء لطيف في ردود العلماء وتبيين زيف هؤلاء وكذب كلا الرجلين. إذن الوضع والكذب على النبي موجود حتى في أعصارنا. وأيضا قد يظن الرجل أن هذا نص خبر نبوي فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الداء، بعض الدكاترة الكبار ممن يدعي أنه من الأئمة الكبار العلماء الكبار طبعا في تخصصه في طبه، لكن في العلم هو أجهل ما يكون عامي بالنسبة إلى العلوم الشرعية لا يحسن حتى قراءة الفاتحة، فقال رسول الله المعدة بيت الداء. طيب هذا كذب، هذا رجل وضاع بهذه الطريقة ولا يقصد، لكن هذا كذب، هذا حديث يحكم عليه بأنه موضوع، هذا لو كان له سند أصلا معدة بيت الداء هذا من كلام طبيب العرب ابن كلدة وأظن فيما أذكر، فلا سند له فيما أعلم، يعني لم أطلع على إسناد هذا حديث مكذوب، لا سند له، لا يوجد أصلا مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بإسناد مكذوب، لا يوجد. الشاهد أن الوضع قد يكون بفعل فاعل وقد يكون خطأ صاحبه، قد لا يأثم في بعض الحالات لكن قد يأثم في جل هذه الصور التي يتنقل. إذن الوضع هام ولابد أن يعلم في هذه الأعصار. قال الخبر الموضوع شر الخبر وذكره نعم، يعني ما حكم قول الإنسان ورواية الإنسان الأحاديث الموضوعة المكذوبة؟ نحن لا نتحدث على الخبر الضعيف، وإنما نتحدث عن خبر الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وذكره لعالم به حضوري، يعني امنع أن يذكر الحديث الضعيف، الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبدا ولا نقوله ولا يحكى، حتى يعني لا يذكر في أي وعظ ولا في الحلال والحرام طبعا ولا في الرقائق، ولا هذا خارج عن الخلاف الذي ذكرناه في الحديث الضعيف، وأن العلماء منهم من جوز رواية والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الموضوع لا يدخل في هذا الخلاف، فلم يقل أحد بجواز العمل به ولا روايته في فضائل الأعمال في أي معنى كان، سواء كان في الأحكام أو في الرقائق أو في غيرها إلا واصفة. لكن لو ذكرت هذا الحديث ليحذره الناس وواصفا له بأنه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فحينها يروى والوضع فيه عرفا. الآن إلا واصفا لوضعه. نعم، والوضع فيه عرف. الآن كيف نعرف الوضع؟ كيف يكون الوضع معروف؟ أو يعني كيف يطلع الإنسان، وما هي الأمارات التي يستطيع الإنسان أن يعرف فيها الخبر الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إما بإقرار، أن يقر الراوي نفسه أن هذا الحديث يعني هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه يعني وقع منه الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إما بإقرار، يضرب مثال دائما بأبو عصمة نوح بن أبي مريم على بإقراره على نفسه في وضع فضائل القرآن. هذا الرجل لما نظر ووجد الناس شغلوا بمغازي محمد بن إسحاق المطلبي، وشغلوا بفقه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه، فنظر فقال الناس قد شغلوا، فيما يرى هو يعني أن هذه شغلة باطلة، قال الناس شغلوا بمثل هذا وطرقوا القرآن، ويرى أن الناس طرقوا القرآن. قال: والله لا، يعني لا أخبرهم بحديث يرغبهم في العودة إلى كتاب الله. من قرأ الفاتحة فله كذا، قال رسول الله: من قرأ الفاتحة له كذا، صلى الله عليه وسلم: من قرأ البقرة له كذا، آل عمران، إلى سورة الناس. فلما سئل من أين هذا الحديث قال: وضعته. قالوا: كذبت على النبي؟ قال: لم أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كذبت له، وجدت الناس قد شغلوا وله بسيرة ابن إسحاق السيرة، وشغلوا بفقه أبي حنيفة، فأردت أن أعيد الناس إلى كتاب الله تبارك وتعالى. هذا فهم لهذا الرجل، وهو فهم باطل، فهم ضال بطبيعة الحال، وهو وقع في الكذب على النبي. لكن علمنا أنه موضوع بماذا هذا الشاهد؟ إقرار هذا الراوي بأن هذا خبر موضوع، وما يحكيه يعني ما يشبه الإقرار، مثل أن يحدث عن شيخ، فإذا طلب منه: متى رأيت الشيخ؟ يقول: رأيته. أو: أين رأيت الشيخ؟ يقول: رأيته بمصر. ننقب نجد أن الشيخ لم يهبط إلى مصر أبدا. متى رأيت الشيخ؟ رأيته في سنة كذا. نقول: الشيخ مات قبل هذه السنة. إذن هذا يشبه إقراره على نفسه. وركة، يعني يعرف بركاكة اللفظ المتن، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأوتي جوامع الكلم، فكلامه عليه نور، كما قال بعض العلماء: إن للحديث الصحيح نورا يعلوه يعرفه صاحبه، وإن للحديث الضعيف ظلمة يعرفها من له شأن بهذا العلم. إذن نص خبر النبوي له نور يعلمه العلماء، ويعلمه يعني من له اطلاع بالسنة ونظر في الشريعة. أما الحديث الضعيف فتعلوه هذه الظلمة. فالركة هذه ركاكة المعنى حقيقة تدل على ضعف الحديث. لما تسمع حديث نسب له صلى الله عليه وسلم: إذا علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، هل هذا حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الهريسة تشد الظهر، لو كان الرز رجلا لكان حليما. يعني ما شاء الله، النبي ترك النبوة وأخذ يتحدث عن الأرز وعن الهريسة وعن الجرجير. البطيخ ربيع أمتي، هذا كلام غير، يعني كلام باطل لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الركاكة في الأسلوب حقيقة تجعل هذا الخبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو إلى الوضع يعني أبين وأظهر. وبدليل فيه يعني قرينة في الحديث تدل على وضعه، مثل لو أن الراوي رافضي مثلا وجاء بحديث في فضائل علي فيه فضل كبير، أو فيه إثبات النبوة لعلي مثلا، هذا كذب. أو رجل ناصبي يزم علي رضي الله عنه وأرضاه وفيه يعني دليل على كفره، هذا وضع عياذا بالله، والسبب ظاهر. حيث الدواعي ائتلفت بنقله، يعني اتفقت، حيث الدواعي ائتلفت يعني اتفقت بنقله. صورته أو نعم قال وأن نعم وركة وبدليل فيه نعم وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله. وأن يناوي يعني يخالف، قاطعا يعني شيء مقطوع بصحته، وما قبل تأويله. ما صورة هذا؟ من علامة وضع الحديث أن يخالف المقطوع به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، إذا لم يكن ثم جمع بين هذا وذاك. يعني تأتي بحديث يصطدم بأخبار ثابتة قطعا لا تشك فيها، أو يعني يصطدم بآية من كتاب الله تبارك وتعالى، نقول حينها هذا اصطدم بمقطوع به ولا يمكن الجمع، فهو إلى الوضع أقرب. وأن يكون ما نقل حيث الدواعي تلفت بنقله، تلفت يعني اتفقت، يعني صورته أن يكون الحديث غير منقول عن جمع غفير، مع أن الدواعي يعني تنص على، أو الناظر يجد أن الدواعي تجتمع على نقل مثل هذا الخبر، لو أن راوي من الرواة نقل صورة للصلاة لا تعلم إلا من طريقه هو، وهذا راوي فيه ما فيه ويتهم نحو ذلك، قد يحكم على هذا بأنه خبر موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني طبعا الصورة الخامسة والسادسة هذه فيها شيء من النظر. وحيث لا يوجد عند أهله أيضا الحديث يذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تنقب على الحديث لا تجده عند أهله، يعني عند علماء الحديث، لا تجده في المسانيد وفي حتى المعاجم والأجزاء، لا تجد الخبر ولا تجد له إسنادا قط بهذا المعنى، فاحكم عليه بأنه موضوع، احكم على هذا بأنه خبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ثابت لنقل بالأسانيد، حتى لو في جزء أو في كتاب من كتب يعني ممن جاء بعد العصر القرن الرابع أو الخامس. وما به وعد عظيم ووعيد على حقير وصغير شديد. كذلك من علامات الوضع أن يكون هذا الحديث جاء فيه وعد وعيد كبير على شيء حقير جدا، يعني لو إنسان لم يمط الأذى عن الطريق يعني عذب في ويل وادي من أودية جهنم. لماذا؟ يعني لهذا الشيء، هذا دليل على وضعه. كذلك تفعل شيء قليل جدا فتأخذ أجر ضخم كبير، من قال لا إله إلا الله فقط خلق الله له بهذه الكلمة 1000 طائر ولا 1000 لسان كما يرويه الناس، 1000 طائر كل طائر له 1000 لسان، في بكل لسان 1000 لغة، بكل لغة يقول لا إله إلا الله. هذا الأجر الكبير الضخم على ماذا؟ على أي شيء؟ يعني لقوله فقط لا، نعم لا إله إلا الله فضل كبير وفضل عظيم، لكن مثل هذا الأجر لقول لا إله إلا الله فقط، يعني هذا يحتاج إلى نقل حتى يثبت، وهذا غير واقع في هذه الأشياء. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وقال بعض العلماء الكمالي احكم بوضع خبر أن ينجلي، قد باين المعقول والمنقول خلفه أو ناقض الأصول، وفسروا الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند. هذه قاعدة يعرب بها الموضوع كما قال بعض الشراح. وقال بعض العلماء الكمالي احكم بوضع خبر إن ينجلي، قد باين المعقول أو منقول. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المشهور بالموضوعات. قال ابن الجوزي ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فاعلم أنه موضوع إذا اجتمعت فيه مثل هذه الأمور. وهذه قاعدة قد يقع فيها بعض الاستثناءات لنظر الناظر، فقد يجد الرجل أن هذا الحديث يباين ويخالف ويناقض، وهو في أصله وطبيعته ونظر غيره لا يناقض ولا يعني يناطح الأصول وغير ذلك، فهذا تبع لنظر الناظر. قال قد باين المعقول أو منقول خالفه أو ناقض الأصول، وفسروا الأخير، الأخير اللي هو ناقض الأصول، فسروه بالآتي، حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند، حيث تفقد هذا الحديث من الجوامع ومن المسانيد، وحينها لا شك أن مثل هذا غير مقبول وغير يعني، وهو إلى الضعف وإلى الوضع أقرب، وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمل تردد. هذه مسألة حقيقة يعني من المسائل المعضلات التي فيها نقاش وكلام طويل جدا. محمد محي الدين عبد الحميد هنا يقول إذا شهد الشهود على أن الراوي قد وضع الحديث فالإجماع منعقد على القطع بمنع العمل به، لكن تنبه، بمنع ماذا؟ الإجماع انعقد لا على وضعه، وإنما على عدم جواز العمل به. وثم فارق كبير بين الكلمتين، تنبهوا، مع قطع منع عمل، هذا قطع العمل به، نعم، ولكن هل يثبت الوضع بالشهادة؟ قال الزركشي: يشبه أن يكون فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة أم لا، يعني هل بقى نحتاج إلى بينة على الوضع أم بمجرد الشهادة على أنها هذا الخبر مكذوب يحكم عليه بأنه موضوع فيه النقاش، لكن القطع واقع والإجماع واقع على أنه غير معمول به. والوضعون هنا يتحدث على أصناف الوضاعين وأسباب الوضع، فقال: والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض نصر رأي قصد، نعم، وبعض نصر رأي قصد كذا تكسبا، وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى. والواضعون بعضهم ليفسد دينا، هذه الأولى، الحامل الأول على الوضع هو إفساد الدين، ولا يكون هذا بطبيعة الحال إلا من رجل زنديق من الزنادقة لا يحب الإسلام ويرجو له الشر ويريد أن يلبس على الناس هذا الدين ويخرب هذا الدين عياذا بالله، فماذا يضع الأحاديث حتى يحلل الحرام ويحرم الحلال ويلبس على الناس دينهم. ومن أشهر ما يروى في هذا من الأحاديث الموضوع عن الزنادقة: لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه، يعني لو اعتقدت بأن هذا الحجر أو هذا الصنم ينفعك ينفعك عند الله، وهذا كلام شرك كفر بالله العظيم. وبعض نصر رأي قصد كذا تكسبا، نعم، الثاني: وبعض نصر رأي قصد، وبعض يعني بعض الوضعين نصر رأي قصد مذهب من المذاهب الفاسدة، قال قصد مثل عبد الله، أو قال عبد الله بن يزيد المقري: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فقال: يا أهل السنة انظروا إلى هذه الروايات التي تروى، فإنا كنا إذا اشتهينا أمرا اتخذنا أو رأينا رأيا اتخذنا منه حديثا، يعني كان إذا شاف رأي كده حديث من الأحاديث أو مذهب من المذاهب عجبه ويريد أن ينصره، فماذا يضع له خبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصر فيه ويؤيد فيه هذا المذهب، فليحذر مثل هذا صنف آخر، وهم من يعني يريدون نصرة مذاهبهم. من أشهر ما قيل في هذا الرجل الذي أراد هدم مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، حيث تجادل مع شافعي وكان حنفيا، تجادل هذا الحنفي مع الشافعي وأراد أن ينصر مذهبه فعجز كعادة الأحناف أنهم يعجزون أمام النص النبوي أمام الشافعية والحنابلة وغيرهم، فماذا قال رسول الله: يأتي في هذه الأمة رجل يسمى محمد بن إدريس هو شر من إبليس، خلاص يعني اهدم بقى هذا المذهب ولا تستدل بأي شيء مما قاله الإمام الشافعي، هذا يعني أتى على المذهب من أصله وهذا كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. كذا تكسب يعني يضع للارتزاق، جل الأحاديث اللي أنا ذكرتها كانت للارتزاق، رجل يبيع الجرجير يريد أن يشتري الناس الجرجير، فقول: لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرية، خلاص يشتري الناس، لو كان الرز رجل لكان حليم يشتري الناس الرز الهريسة، وهكذا كل هذه الأمور إنما وضعت من قبل من؟ من قبل البياعين ونحو ذلك، يريدوا أن يعني يتكسبوا من وراء هذا، لأن الناس قديما كانت عندهم ديانة، فإذا سمع أن النبي كان يقول الهريسة تشد الظهر خلاص، أو مثلا يقول أن النبي كان يحب يقول بطخ ربيع أمتي ونحو ذلك يذهب إليه فلا يتركه، لكن الآن لو وضعت لهم ألف حديث على شيء والله ما فعلوه. قال: وبعض، نعم، وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى، بعض الناس كان يضع للأمراء حتى يعني يوافق هواه، حتى يعني يحلل له شيء أو يحرم له شيء أو يبين أن هذا الشيء الذي يفعله كان النبي يفعله، وهكذا يريد، ويعني هؤلاء عياذا بالله من أخبث خلق الله الذين يتقربون من هؤلاء ويعني يحللون لهم ويحرمون يعني على غيرهم أمور. هذا أمر من أخبث ما يكون. ولهذا كان السلف يزمون الدخول على السلاطين. كان الرجل إذا دخل على السلطان خلاص تكبر عليه أربع، لا شأن له بالرواية ولا شأن له بالديان، لأن الدخول مع أمثال هؤلاء يورث الشر عياذا بالله، ويورث الضياع، ويورث البغض من قبل بعض الناس ونحو ذلك. قال: وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها أولو همم هم كالواضعين في فضائل السوار، فمن رواها في كتابه فذر. شر الخلق الذين يدعون الديانة ثم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل الناس منهم الروايات. لماذا؟ ظنا أن هذه يعني أنهم من أهل الديانة وأهل الإخلاص، فماذا يفعلون؟ كانوا يقبلون منهم هذه الروايات. فقال: وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا. شر أنواع الوضعين الصوفية، يقصد بالصوفية هنا مش الصوفية بتوعنا، لا، الصوفية يعني متزهدة، الناس الذين يتركون العلم وإنما يجلسون للعبادة، الصلاة والعبادة والصوم وقراءة القرآن، هم دول الصوفية. لكن صوفية العصر لا شأن لهم بالصوفية المتقدمة، إنما صوفية العصر أغلبهم يعني يقع في الشركيات وقبور ونحو ذلك. الشاهد أن الصوفية رجل متعبد متزهد، فطبعا قد يوجد مثل هذا في أعصارنا. يعني تجد بعض الناس سمت حسن، لحية حسنة، ثياب ضيق، صلاة في الصف الأول دائما، الفجر دائما لا يتركه، صائم النهار، قائم الليل، متعبد. مثل هذا يفتن به بعض الناس، فإذا سئل ما هي أقسام المياه يتوه في مثل هذا. لماذا؟ لأنه لا يعقل، إنما يتعبد فقط، هذا غير مذموم بطبيعة الحال، لكن هذا يفتن. قد يأتي مثل هذا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يكذب على النبي، هو لا يدري أنه يكذب ولكن يخطئ. هذا الخطأ ينسب إلى النبي، هذا كذب، يسمى عند علماء الحديث بأنه خبر موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، يحتسب الأجر في هذا الكذب، كما ضربنا المثال بأبو عصمت. فقبلت منهم، قبلت تلك الموضوعات منهم يعني من الصوفية ركونا لهم، يعني ركونا في قبول هذه الأخبار عنهم، ظنا بأنهم يعني من الصالحين من الأتقياء، حتى أبانها يعني حتى أظهرها أولو همم، ناس يعني أصحاب همم عالية في حفظ السنة ودرايتها ودراستها، هم يعني البالغين في الحفظ والإتقان، هم كالواضعين في فضائل الصور كما بينا أبو عصمت، فمن رواها في كتابه فزر. لكن أجاز البعض تبيين هذا بشروط، يعني أن يذكرها ويبين أنها موضوعة ويظهر لها الإسناد. والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع، وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصدي. والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوازه مخالف الإجماع، يعني من جوز رواية الموضوعات في الترغيب والترهيب هذا خالف إجماع أهل الإسلام. وجزم يعني قطع الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني الإمام بكفره، ورجحه ابن الوزير، وكذا أبو الفضل الهمذاني شيخ ابن عقيل رجح كفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بكفره بوضعه إن يقصدي. طبعا كفر المطلق لا، ولكن لو أن الإنسان كذب على النبي يريد بهذا تحليل بعض المحرمات، لا شك أنه يسعى إلى تحليل ما حرم الله، ممكن أن يحكم على هذا أو يحكم على هذا بالكفر، طالما يريد أن يحلل الحرام على الناس عياذا بالله. فمن اعتقد أن الشيء الحلال هذا محرم حكم العلماء بكفره. يعني لو أن الإنسان يعتقد أن الخمر مثلا، المعلوم من الدين طبعا بالضرورة أن الخمر هذا، وانتفت عنه موانع التكفير حتى يكون الكلام منضبط، واعتقد أن الخمر حلال، هذا أنكر عياذا بالله، معلوم من الدين بالضرورة وقد انتفت عنهم موانع كما ذكرنا، هذا يكفر عياذا بالله. وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه يقصدي، وغالب الموضوع مما اختلق وضعه، وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء، ومنهما وقوعه من غير قصد وهما. يقول وغالب هذه الموضوعات مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم مما وضعه هو، يعني هو الذي يبتكر النص ويضعه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قسم. ومنهم وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء، يأتي إلى بعض الحكماء فلهم كلام طيب حسن، يعني قد يشبه، وهو لا يشبه، قد يشبه يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلح أن يكون كلاما نبويا ويلفق على الناس، يأخذه يسرق ثم يضعه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهما وقوعه من غير قصد وهما أو وهما، يعني يضع هذا الحديث وهما، يكذب على النبي وهما، يظن أن هذا ثابت، يظن أن هذا كلام نبوي، وإذ به ليس بكلام نبوي، إنما هو كلام من عند إيه، من عند نفسه، فيقع يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا. وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهم من الصحيح والضعيف والحسن، ضمنته كتابي القول الحسن، ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلمي. قال وفي كتاب ولد الجوزي ما، يعني في كتاب ولد الجوزي، يعني في الموضوعات للإمام ابن الجوزي، ذكر فيه كم كبير جدا من الموضوعات حقيقة، ومن الأحاديث التي لا تبلغ إلى الوضع وإنما هي ضعيفة، وفيه يعني من الأخبار الصحيح الثابتة في الصحيح ما ليس من الموضوع حتى وهم، يعني يذكر فيها أحاديث، حتى يعني يذكر بعض الأحاديث التي ليس لها شأن بحد الخبر الموضوع، من الصحيح يذكر فيه يظن أنه موضوع خطأ منه، والضعيف والحسن، ضمنته كتابي القول الحسن، القول الحسن في الذب عن السنن، وحقيقة القول الحسن هو زيل على كتاب الحافظ أحمد بن علي بن حجر، مسمى بالقول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، فيه الأحاديث الموضوعة التي وضعها ابن الجوزي وكانت في المسند، زيل عليه الإمام السيوطي وانتقى هذه الروايات التي تكون في مازالات تكون في السنن، وحكم عليها ابن الجوزي بالوضع. ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم، فيه حديث اللي هو حديث مسلم، إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر، وإنها نعم مثل أذناب البقر، يقولها هنا الشارح الحافظ، وإنها لغفلة شديدة منه. هذا كلام يعني الحافظ ابن حجر كما نقله الإمام السيوطي في التدريب. نعم. قال خاتمة، شر الضعيف الوضع فالمطروك ثم، ذو النكر فالمعل فالمدرج ضم، وبعده المقلوب فالمضطرب، وآخرون غير هذا رتبوا. ومن روى متنا صحيحا يجزم. نعم، شر الضعيف الوضع، هذه شر الأنواع، الآن يرتب الموضوع، ثم فالمطروك، ثم ذو النكر المنكر، ثم فالمعل المعلول، فالمدرج، فالمقلوب، فالمضطرب، وآخرون غير هذا رتبوا. قال الخطاب شرها الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول. بعض العلماء يختلفوا عن هذا الترتيب عندهم. ومن روى متنا صحيحا يجزم، أو واهيا أو حاله لا يعلم، بغير ما إسناده يمرض، وتركه بيان ضعف قد رضوا، في الوضع أو فضائل الأعمال، في العقد والحرام والحلال، ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في سند ورمأ. يقول في المتن ضعيف قيدا بسند خوف مجيء أجودا، ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد، ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناد يمرض. يعني والله إن سقط إسناد لا تدري، إن سقط حديث لا تدري صحته أو ضعفه، لا تعلم أو أنه ضعيف تعلم أنه ضعيف، فلتقل يروى عن النبي، يذكر في هذه الصيغة وهي صيغة التمريض. وتركه بيان ضعف قد رضوا، يعني قد يترك الإنسان بيان الضعف عند من يرى هذا في إيه؟ في الوضع، نعم، في الوعظ أو فضائل الأعمال، في الوعظ فضائل الأعمال قد تترك يعني بيان ضعف هذا الحديث على ما أراده ورآه الإمام السيوطي، لكن لا العقد والحرام والحلال. أما في العقائد وفي الحلال والحرام فيحرم عليك أن تذكر هذا مع عدم بيان ضعفه، ولا إذا يشتد ضعفه، إذا اشتد الضعف لا خلاص لا يصح حتى في الوعظ ولا في فضائل الأعمال. ثم من ضع من نعم ثم من ضعفا رأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيدا بسند خوف مجيء أجودا. والله إذا رأيت أن الحديث هذا ضعيف فلا تقل أن المتن هو الضعيف، فهذا حديث ضعيف، لا، قل هذا إسناد ضعيف، لعل لهذا الإسناد طريق آخر لم تطلع عليه فيحكم غيرك عليه بالحسن أو الصحة أو نحو ذلك فيما يعني رآه. ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد. والله إن وجدت أبو حاتم وزرع أحمد بن حنبل يحكم على هذا السند بأنه سند يعني ضعيف غير ثابت وحكموا على متنه، فحينها تقول هذا يعني إسناد باطل غير صحيح. هذا ما أراده الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الخاتمة. الآن يبتدئ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في يعني من تقبل روايته ومن ترد، ويتحدث على أحكام الجرح والتعديل. الآن يبتدئ في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني نأخذها ثم نختم هذا المجلس. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لناقل الأخبار شرطا هما عدل وضبط، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلا، يحفظ إن يمل كتابا يضبط، إن يروي منه عالما ما يسقط، إن يروي بالمعنى وضبطه عرف، إن غالبا وافق من به وصف. لناقل الأخبار شرطان هما، يعني شرطان لقبول رواية الراوي. الآن لا نتحدث على صحة وضعف، إنما نتحدث على الراوي، هذا الراوي كيف نقبل رواياته وكيف يكون هذا الراوي مقبول الرواية. ثم شرطان: عدل وضبط. الأول العدالة، والثاني الضبط. ما هي العدالة؟ العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، والتقوى هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، والمروءة هذه عادات نفسية تحل بها الإنسان ولا يعني يأتيها. عدل وضبط. ثم بين العدالة، ما هي العدالة؟ قال: أن يكون، يعني العدالة هي أن يكون. الأول ممكن نخلي العدالة هذه نضع عليها رقم واحد، والضبط نضع عليها رقم اثنان، وأن يكون مسلما هذه ألف، تختص بماذا؟ تختص بالعدالة، بشروط العدالة. أن يكون مسلما هذه ألف. باء مكلفة يعني بالغ عاقل. لم يرتكب فسقا هذه جيم ممكن، أو الثالثة، لم يرتكب فسقا، لم يأتي فسق ظاهر يعني يفعله، ولا خرم مروءة هذه الرابعة، أو يضع عليها دال مثلا، ولا خرم مروءة. يبقى العدل الآن أن يكون مسلم مكلف لم يأتي مفسق ولا خارم للمروءة. قال: ولا مغفلا. ومنها هنا يبتدئ في شروط الضبط، منها هنا في شروط الضبط، تنبهوا إلى هذا. يبقى الآن عدل وضبط. العدالة نفتح قوس بعد أن يكون، من أول أن يكون، هذه شروط إيه؟ شروط العدالة. افهموا كلام الناظر: أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءة، هذه تختص بالعدالة. ثم الضبط. قال: ولا مغفلا، لا يكون مغفل، يحفظ ما يمل، يعني يحفظ ما يملى عليه. إذا قيل له يحفظ ما يملى عليه، وإذا أملى هو يضبط ويحفظ، فإذا أملى من صدره يعلم ما يخرج من صدره. كتابا يضبط، هذه أيضا من الايه؟ من الضبط، لأن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يؤدي ما حفظه ما طلب منه على وجه صحيح، وأما ضبط الكتاب فهو أن يصون كتابه من أن يدخل فيه شيء حتى يروي منه إلى الناس أو على الناس. قال كتابا يضبط إن يروي منه، إن روى من كتابه فيضبط ما في كتابه. عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى، إذا روى بالمعنى على جواز الرواية بالمعنى فحينها يدري ما الذي يحذفه وما الذي يبقيه، وإذا غير يدري معنى هذا الحديث الذي يرويه فلا يغير في معناه ويأتي بفقه جديد ونص جديد إن رأينا الرواية بالمعنى. وضبطه عرف، وضبطه عرف يعني ضبط هذا الراوي يعرف بالآتي: إن غالبا، هذا شرط، إن غالبا يعني غالب أحواله، وافق يعني هذا الراوي وافق من به وصف، يعني من بالضبط وصف. سئل يحيى بن معين: ما أنا عندك؟ بعض الرواة. قال: ما أنا عندك؟ قال: ثقة. قال: كيف عرفت أني ثقة؟ قال: عرضنا رواياتك على روايات الثقات فوجدناك وافقت الثقات فعلمنا أنك ثقة. هكذا أنت الآن لم تروي عن هذا الشيخ وحدك، روى معك الآلاف أو المئات، ننظر في رواياتك وفي روايات ثقات هذا الشيخ ونقارن، فإن وجدناك توافق الناس فأنت الثقة، وإلا فضعيف مردود الحديث. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: واسنان من زكاه عدل والأصح، إن عدل الواحد يكفي أو جرح، أو كان مشهورا وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرح وأبوا. واسنان الآن هذا المبحث، هذه الأبيات الثلاث، ما يثبت به الجرح والتعديل، كيف يثبت على الراوي جرح أو تعديل؟ قال: واسنان يعني من المزكين حال التزكية، واسنان من زكاه عدل، إذا زكاه رجلان ممن يعتبر قوله في الجرح والتعديل فهو الثقة، والأصح إن عدل واحد يكفي أو جرح. يقول: والله لو عدل رجل واحد وهو الصحيح، عدل رجل واحد مقبول، أو جرح رجل واحد مقبول، على خلاف بقى حال وجود جرح وتعديل في الراوي، هذا نقاش آخر ومسألة أخرى تأتي الآن. لكن بداية، إن كان الراوي روى عنه جملة من مجموعة من الرواة وقال أحمد ثقة، خلاص هذا يقبل لأنه رجل يعني ثقة زكاه أحمد، طالما قابلنا التفرد في حال الرواية من الثقات، كذلك إن زكاه عارف بأسباب الجرح والتعديل فهذا تقبل أيضا رواياته. أو كان مشهورا يعني ثبت أن هذا الرجل مشهور، يعني به مشهور بأشياء أخرى، يعني استفيضت شهرته، هنا لا يسأل عن تزكية. يعني نقول مثلا: والله أحمد بن حنبل، من الذي قال عنه أنه ثقة؟ أحمد لا يسأل عن مثله، أحمد ثقة. ولهذا لما إسحاق بن راهوية كان يسأل عن أحمد، أو مثلا كان يسأل عن أحمد مثل، أو إسحاق بن راهوية أو يحيى بن معين يسأل عن أحمد، لما بقي بن مخلد سأل يحيى عن أحمد بن حنبل فقال: ويلك هذا إمام المسلمين. يعني أحمد بن حنبل لا يسأل عنه لأنه قد استفيضت شهرته، واستفيض أنه ثقة إمام عدل. أو كان مشهورا وزاد يوسف، يوسف يعني بمعنى توسع، زادها هنا بمعنى توسع، يوسف هو ابن عبد البر، بأن كل من بعلم يعرف، أي رجل يعرف بالعلم عدل إلى ظهور جرح فهو مقبول، يحمل من كل هذا العلم، أو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: خلاص يبقى كل حامل علم ثقة حتى يثبت الجرح فيه. وأبى، يعني أبى الجمهور أن يقبل كلام ابن عبد البر، إن فهمنا كلام ابن عبد البر بهذا الفهم. والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من بإجمال جرح. والجرح والتعديل، هو يتحدث الآن عن الجرح والتعديل بالإبهام، الجرح والتعديل على الإبهام. يقول: والله والجرح والتعديل مطلقا رأوا الآتي: قبوله، نقبله من عالم على الأصح، إن كان عالم نقبله، ما لم يوثق من بإجمال جرح. الصواب قبول الجرح والتعديل المبهم إن صدر من عالم بأسبابه، تنبه، إلا أن يوجد توثيق من إمام مثله فحينها لا يقبل الجرح في هذا الراوي على الإبهام، بل لابد من أن يفسر. هذا ما حرره الحافظ أحمد بن علي ابن حجر في عجالة. قال أحمد بن حنبل: ثقة، خلاص هذا تعديل أو جرح على الإبهام. قال أحمد بن حنبل: ضعيف، هذا بطبيعة الحال على الإبهام. لماذا ثقة ولماذا ضعيف؟ لا يبين هذا، وراجع كتب الجرح والتعديل، فهذا كلام مقبول. لكن هنا النقاش ينبت والمسألة تظهر حال قول أحمد ثقة وقول يحيى ضعيف. ها هنا يأتي الإشكال وتأتي ثمرة هذه المسألة، فنقول كلام أحمد مقبول وكلام يحيى يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير لهذا الضعف الذي رآه. وطبعا هذا لا يحدث، هذا قليل جدا في الرواة، مش قليل يعني بالنسبة إلى مجمل الرواة، تقع النسبة أقل بقليل ممن لم يقع فيه التعارض في توثيقه وفي تضعيفه أو في تفصيل قوله. إذا وقع الصدام في راوي ثقة وضعيف، هذا يعني حقيقة فيه نوع قلة. ويقبل التعديل من عبد ومن، نعم، ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى وفيل، وفي الأنثى خلاف قد زكن علم. هنا مسألة تعديل العبد والأنثى، هل إذا الأنثى قالت فلان ثقة أو العبد قال فلان ثقة، لأن بعض العبيد كان نراويه من رواة السنة، فإذا أثر له كلام عن شيخ وقال هذا شيخ ثقة، هل نقبله؟ هل نقبله أم لا؟ بالنسبة إلى المرأة يقول هنا يقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الإناث خلاف قد زكن علم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من؟ سأل بريرة عن عائشة فزكتها، فقبل صلى الله عليه وسلم التزكية. الشاهد أنه سألها، ولو كانت هذه الشهادة وهي كالرواية غير مقبولة، فحينها ماذا؟ فحينها يعني كان لا يسأل امرأة وقد كانت لا أعلم إن كانت قد أعتقت حينها أم ظلت على عبوديتها. والعبد كالحر في بقية الأحكام إلا ما خص الشارع. وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى، فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه، بوجهه قدم من زكاه. وقدم الجرح ولو عدله، مسألة تقديم الجرح على التعديل، إذا وجد في الراوي جرح وتعديل فالجرح مقدم، هكذا قالوا، ولو زاد عدد المعدلين، لأن مع الجارح زيادة علم، كذا نسبه الخطيب للجمهور، ولكن بقيد تنبهوا. وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى، هذا طبعا على خلاف ما قيل، لأن الراوي إن وثق وجاء فيه جرح على هذا النقاش الذي سوف يذكره الآن من العلماء كما ذكرنا الآن، من يقول والله إذا كان فيه جرح وتعديل فهذا التعديل مقبول، وعلى الجارح أن يبين سبب جرح هذا الراوي. لماذا؟ لأن من العلماء من يجرح بغير جارح، منهم من يجرح لكونه رآه يركب مثلا البرزاون ونحو ذلك، يركب الحصان الصغير السيسي هذا يركبه يقول خلاص ده مجروح، فما بالك بصاحبه، فيقولون هذا إيه؟ هذا مجروح. لماذا؟ لأنه ركب صاحبهم هذا. طيب، لكن إن كان الجرح من رجل لا يدرى عنه مثل هذا، هذا هو النقاش وهذا هو الجدال فيها. لكن هنا يقول وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى، هكذا يقول، فإن فصله فقال منه تاب، هذه الحالات التي تقبل بقى عنده، قال أنا أعلم سبب الجرح ولكنه تاب منه، أو نفاه بوجهه قدم من زكاه، أيضا لا يقبل كلام الجرح إن إيه، أو نفاه بوجهه، قال خلاص يعني أنا أنفي هذا الجرح الذي جرحته لهذا الراوي. طبعا الفقهاء والأصوليون، وده منسوب للجمهور، أن الجرح مقدم على التعديل سواء استوى عدد المعدلين أو المجرحين، هكذا يعني ذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وذهب قوم إلى أنه يقدم قول الأحفظ من المجروحين والمعدلين، وذهب آخرون إلى أن يقبل قول المعدلين إن كانوا أكثر عددا يعني في هذا النقاش، وهكذا اختار. نعم، والثانية هو ذكر الآن في الشرح الاستثناءات لهذا، فقال أن يذكر الجرح سببا، نعم، أن يذكر الجارح سببا للجرح، وأن يذكر الجارح سببا فيبين المعدل عدم صحته، المعدل يقول والله هذا غير صحيح حال الجرح. أنا أقول هذا ثقة والآخر يقول ضعيف، أقول والآخر يقول ضعيف لكذا. هنا الجرح مفسر، تنبهوا في هذه المسألة، الجرح مفسر فهنا يقبل نعم، لكن إن كان مبهم ومبهم نقول التعديل مقبول ما لم يأتي إيه؟ ما لم يأتي جرح مفسر، فإن فسره فحينها الجرح هيقبل، لكن لا يقبل في حالات منها أن يذكر الجرح سبب الجرح فيذكر المعدل أنه تاب منه، أو يقول المعدل أنا أنفي عنه هذا الإيه؟ هذا الجرح أو أعلمه وأنفيه فقد تاب منه أو نحو ذلك. فهمنا المسألة؟ يبقى أعيد مرة ثانية، راوي قال ثقة وراوي قال ضعيف، دي مش مسألة، دي مسألة أخرى غير مسألة هذا ثقة هذا ضعيف لأنه يفعل كذا، فسر الإيه؟ فسر الجرح. في الصورة الأولى ثقة وضعيف هنقبل التوثيق وعلى المجرح أن يأتي بجرح مفسر يفسر لنا الجرح. الصورة أو المسألة الثانية أن يقول أقول هذا ثقة، الآخر يقول هذا ضعيف لأني رأيته أكل مال فلان فهو رجل فاسق، هنا خلاص يبقى أقبل كلام الإيه؟ كلام المجرح لأنه معه مزيد علم. لكن أرده في حالات، إن قلت أنا الموثق لهذا المجرح جرح مفسر أقول له لا، قد خدعت في هذا فلم يأكله بل هذا مال له وهو حقه، خلاص بينت وجه الإشكال، أو أقول له قد تاب منه، تاب من هذا وعاد إلى الله وخلاص لا يفعل هذا مرة ثانية ونحو ذلك من هذه الأمور، فحينها أرد هذا الأمر. وليس في الأزهار تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بذا. مسألة رواية العدل عمن سماه هل هي تعديل له أم لا؟ قال وليس في الأزهار تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بهذا، حتى لو قال مثلا راوي ثقة لا يروي إلا عن ثقات، فإن روى عن هذا الراوي هل هذا يعد تعديل له؟ يقول على الأصح، الأصح لا. هذه فيها مذاهب ثلاثة رجعوها في شرح الشيخ محمد محي الدين. وإن يقول هنا بقى يتحدث على تعديل من أبهم في الخبر، تنبهوا. وإن يقول حدث من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ لي وسم بثقة ثم روى عن مبهمي لا يكتفى على الصحيح فاعلمي، ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا ما لم يبن. طبعا ويكتفى الصواب ويكتفى صحح ويكتفى، لا نقول ويكتفى، لا والفتح هنا خطأ، صحح ويكتفى من عالم. ولعل هذا أول خطأ يعني نجده في النظم، هذا من يعني من تجويد المحقق حفظه الله. ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا ما لم يبن. ويكتفى يقول وإن يقول حدث من لا أتهم، حدثني من لا أتهم بالكذب، هذا تعديل على الإبهام. حدثني الثقة أو ثقة أو كل شيخ لي وسم بثقة، أقول كل ما أروي عنه فهم ثقات، طب فيهم راوي من الرواة، هذا تعديل على الإبهام. ثم روى عن مبهمي لا يكتفى على الصحيح فعلمي، حدثني رجل، حدثني طب رجل أنت كل من تروي عنهم ثقات، لا أقبل أيضا لعله ثقة عندك. ويكتفى من عالم في حق من قلده، لكن يكتفى من عالم مجتهد، مالك أحمد، أنا أقلد أحمد، أقلد مالك، يقول مالك حدثني الثقة، خلاص أنا أقلد مالك في هذا ليه في هذا الثقة، وقيل لا ما لم يبن، يقول والله أيضا بعض علماء الحديث قالوا لا نقبل. هذا بالنسبة إلى مقلده قد يقبل يعني عند مقلده، لكن بالنسبة إلى نقد الحديث ونقد الخبر فهذا خبر غير مقبول، خبر غير معمول به. نعم يقول هنا بقى يبتدي الآن في مسائل متفرقة، يقول وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضح ولا بقاه حيثما الدواعي تبطله والوقف للإجماع ولا افتراق العلماء الكمال ما بين محتج وذي تأول. الآن يقول وما اقتضى للحل الأولى، شوف إذا أفتى به يعني وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه، أفتى عالم بمقتضى حديث، هل يعد هذا تصحيح من هذا العالم لهذا الحديث؟ كعكسه واضح، يعني عكس ما ذكرت، عالم أفتى بخلاف نص نبوي، هل هذا يدل على تضعيف هذا النص النبوي وتضعيف راويه؟ ولا بقاه حيثما الدواعي تبطله، يعني ولا يقتضي صحة الحديث حيث الدواعي تبطله، يعني إيه كلام ده؟ يعني بقاء الخبر الذي تتوفر الدواعي على إبطاله لا يدل على صحته، يعني إذا توافر الدواء على إبطال هذا الخبر هذا لا يدل على أنه إيه؟ على أنه باطل بطبيعة الحال. يقول وكذلك لا يلزم من موافقة الحديث للإجماع صحته كما نقلها هنا ولا افتراق العلماء إلى فضل فيه بين آخذ ومؤول لهذا الحديث هذا لا يدل على ضعفه. قال والوقف للإجماع ولا افتراق العلماء الكمالي وما بين محتج وذي تأول. كذلك إذا قلنا والله وافق الإجماع هذا لا يدل على تصحيحه لأن قد يكون الإجماع استند على أدلة أخرى غير هذا الحديث ولا افتراق العلماء فيه بين مؤول وبين يعني صارف لظاهره عن معناه الظاهر ويتأول ونحو ذلك كل هذا يا إخواني لا يدل على تضعيف هذا الحديث. ويقبل المجنون إن تقطع ولم يؤثر في إفاقة مع نقبل خبر المجنون إن كان حال إفاقته لا يتأثر يعني إذا كان رجل مثلا خبر هذا الرجل مجنون مردود بداية تنبهوا مردود بداية لكن يقبل بقيود هكذا قال يقبل بقيود. القيد الأول إذا كان هذا الجنون متقطع يعني يسرع ويفيق يسرع ويفيق وهكذا. ثانيا إذا كان حال الإفاقة لا يتأثر بجنونه إذا كان حال الإفاقة رجل يعني عنده شيء من الفهم والدراية ونحو ذلك خلاص يبقى حال إفاقته مقبول حينها وحال جنونه يعني لا تقبل رواياته. ثم قال وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا لعدول لا يرد رابعها يقبل إن زكاه حبر وذا في نخبة رآه خامسها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر. الآن يتحدث على المجاهيل وابتدأ وافتتح بمجهول العين. طبعا المجهول على أقسام مجهول عين وهو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر ومجهول الحال وهو من روى عنه راويان ولم يوثق من معتبر ومسطور هيئة الحديث عليه الآن. وتركه يعني العلماء تركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص لم يروى عنه إلا رجل واحد وجرحا ما حوى يعني لا يوجد فيه جرح ولا يوجد فيه حتى تعديل ثالثها يعني ثالث هذه المذاهب دائما العلماء ما يقولوا هذه المسألة مما دب فيها الخلاف ثالث هذه الأخوال ثالث هذه الأخوال أين الأول والثاني؟ الأول مقبول الثاني مردود الثالث تفصيل. ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا يرد. المذهب الأول إذا كان هذا الراوي مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا راو واحد إذا كان هذا الراوي الواحد لا يروي إلا عن الثقات قبلناه إلا فلا هذا المذهب الثالث. الرابع رابعها يقبل إن زكاه حبر وذا في نخبة رواه أو رآه نعم شريطة أن يكون طبعا غير من روى عنه طبعا إن رجل زكاه رجل قبلنا فالحافظ قال في النخبة والله إذا كان هذا الذي روى عنه واحد وزكاه إمام معتبر قبلناه وإلا فلا. خامسها خامس هذه الأقوال إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر والله إذا كان هذا الراوي الذي لم يروى عنه إلا راوي مشهور بالنجدة مشهور بالشجاعة يعني رفعت عنه الجهالة لغرض قبلناه وإلا فلا. هذه مذاهب خمسة وطبعا الرد يعني يرجح من قبل كثير من العلماء. والثالث من الأقوال السابقة الذي ينتقيه بقى الإمام السيوط والثالث الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهل. الثالث أنه كما قالها هنا إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا يرد لا يرد إن كان الراوي المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدول قبل كمالك والقطان وغيرهم من لا يروي إلا عن ثقة وإلا فلا. يقول الثالث من الأقوال الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهل يعني الراوي الذي يجهل ظاهره وباطنه فهو فهذا مردود وإلا فلا. قال وفي الأصح يقبل المسطور المسطور الذي ظاهره العدالة وباطنه يعني لا ندريه يقبل المسطور يبقى المسطور ما ظهرت عدالته وباطنه لا ندريه في ظاهره عدل وباطن خفى. الجمهور على عدم القبول والحافظ ابن حجر يرجح يطلق القول بردها ولا يطلق القول بردها ولا بقبولها. هكذا قال الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر: ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه ونسب من له. مجهول الاسم والنسب، هذا مجهول الاسم مجهول النسب. يقول: ومن عرفنا عينه وحاله، يعني في العدالة والضبط، دون اسمه ونسب من له، يعني جزم الخطيب كما في الكفاية بالقبول ونقله عن القاضي أبو بكر الباقلاني أن هذا مقبول. ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه ونسب منا له، لا نعرف اسمه ولا نسبه. ومن يقول أخبرني فلان أو هذا لعدلين قبوله رأوا، فإن يقول أو غيره أو يجهل بعض الذي سماهما لا يقبل أو لا يقبلي. ومن يقول، هنا بقى يتحدث على شك المحدث في الرواية عن شيخه، ومن يقول أخبرني فلان أو هذا، فلان أو فلان يشك، لعدلين قبوله رأوا، حدثني سالم أو نافع. طب سالم إمام ونافع إمام، خلاص لا إشكال، عن ابن عمر لا إشكال، هذا مقبول. فإن يقول أو غيره أو يجهلي بعض الذي سماهما لا يقبل، والله حدثني سالم أو نافع أو غير سالم ونافع أو غيرهما، لا نقول غيرهما، هذا فيه إشكال، قد يكون ضعيف أو مجهول، نحن لا ندري غيرهما. لكن إن قال حدثني فلان أو فلان، طب فلان مجهول، لا هذا لا نقبل، يعني حدثني سالم أو علي، علي هذا مجهول لا نعلمه، طب قد يكون عن علي وقد يكون خبر موضوع أو خبر عن مجهول فيضعف. لكن إن كان كلا الرجلين من الثقات فنعم وإلا فلا. وكافر ببدعة لن يقبلا ثالثها إن كاذبا قد حللا، وغيره يرد منه الرافضي. ومن دعا ومن سواهم نرتضي قبولهم لئن رووا وفاقا لرأيهم أبدا أبو إسحاق. وكافر ببدعة الذي ابتدع بدعة فكفره العلماء بسببها لن يقبل، يعني لا يحتج به، لا يحتج به أبدا، يعني عند جمهور العلماء. ثالثها إن كذبا قد حلل، ثالث هذه الأقوال لن يقبل وقيل يقبل، والثالث تفصيل إن كذبا قد حلل، إن كان يستحل الكذب كحال بعض الرافضة تقية هذا لا تقبل روايته. وغيره يرد منه الرافضي ومن دعا، يقول والله الرافضي هذا ترد روايته مطلقا، كما نص الإمام الشافعي قال أقبل رواية كل مبتدع إلا الخطابية من النواصي من الرافضة، فإنهم يستحلون الكذب فحينها لا نقبله. ومن دعا، لكن الدعية حقيقة قد تقبل بعض رواياته، والناظر في الصحيح أبي عبد الله البخاري يجد أن بعض الدعاء أخرج لهم الإمام البخاري، ولعلنا تحدثنا على هذا في غير هذا الموضع، تحدثنا في منهج الإمام البخاري أن الإمام البخاري أخرج لبعض المبتدعة وأخرج لهم ما يوافق بدعهم، ولكنهم لم ينفردوا بهذه الروايات. وما سواهم نرتضي قبولهم، ما سوى هذه الحالات نقبل لرواية المبتدع، لا إن روى وفاقا لرأيهم أدى أبو إسحاق. الجزجاني هذا، والله إن كان يروي المبتدع نقبل روايته ما لم يكن رافضيا أو دعا عند الشيخ هنا، وكذلك الذي يستحل الكذب والذي كفر ببدعته هذا أخرجه من المبتدع، لكن غيرهم نقبل إلا إذا دعا أو إذا روى حديث يوافق بدعته فلا نقبل، حينها أبدى أبو إسحاق. قال: ومن يتب عن فسقه فليقبل أو كذب الحديث، فابن حنبلي والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من نعم عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا أباه، وما رآه الأولون أرجح دليله في شرحنا موضح. هنا يتحدث على من تاب من فسقه أو من كذب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نفعل به؟ قال: ومن يتب عن فسقه فليقبلي نقبله، يعني الراوي المجروح بسبب الفسق إن تاب وعرف أنه تاب هذا مقبول. أو كذب، هذه مسألة أخرى مرت، لكن مسألة أخرى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذب يعني ومن تاب عن كذب نقبله،
نقول أو كذب الحديث، الحديث هذا قيد خرج به الكذب في كلام الناس. فابن حنبلي أحمد بن حنبل، والصيرفي أبو بكر محمد بن عبد الله، والحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير لا يقبل، أبوا قبول رواياتي. توبتك مقبولة إن شاء الله إن صحت نيتك، لكن الرواية لا نقبل رواياتك. أبوا قبوله مؤبدا، كل رواياته كل ما يروه هذا خلاص اختم عليه، فهو غير مقبول الرواية. قال ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، خلاص كل ما رواه من قبل هذا لا يقبل أيضا. لكن الإمام النووي له رأي آخر، قال والنووي كل ذا أباه، أي رد كل هذا، لا كل فاسق ما انتاب نقبله، الكذاب انتاب نقبل رواياته. وما رآه الأولون أرجح، ما رآه أحمد والحميد والصير فهذا أرجح وأقوى، دليله في شرحنا موضح، يعني في التدريب. ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه، لكن بفرع ما قدح أو قال لا أذكره ونحو ذا كان نسي، فصحح أن يؤخذ ما سبق إذا شك الراوي حدثنا فلان أو فلان، لكن ها هنا إذا نسي. وثم كتاب من حدث كشف المؤتسي أو غيره في من حدث ونسي، لا أذكر اسم الكتاب. ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه، إذا قال هذا لم أروه أبدا، هذا كذب علي لا أقبله، هذا لم أروه، نفى هذا، لكن بفرع ما قدح خلاص لا نقبل هذه الرواية، لكن من روى عنه هذا الحديث لا نقدح فيه، لعله نسي، لعل الشيخ نسي، لا نقدح فيه الراوي عنه، أو قال لا أذكره ونحو ذاك أن نسي فصحح أن يؤخذ، لكن قال والله أنا لا أذكر أني رويت هذا الحديث لا أعلم، نقول هذا مقبول، والراوي عنك يعني أيضا لا نتحدث فيه، فهذه رواية مقبول، لكن إن نفى خلاص لا نقبله، لكن الراوي لا يجرح. وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة، وآخرون سمحوا، وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل. وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة وآخرون سمحوا، أحمد وابن راهوية، إسحاق بن راهوية وأبو حاتم الرازي قالوا لا يكتب يعني حديث هذا الرجل، وآخرون سمحوا، مجاهد، عكرمة، الطاووس، أبو نعيم الفضل بن دكين نظروا إلى أن الرجل إذا احتاج يأخذ. وابن الصلاح كان يقول مثله مثل القرآن، فيه الخلاف المشهور، والعلماء جاوزوا أخذ الأجر على القرآن، لا على القرآن وإنما على تعليمه. وآخرون جاوزوا لمن شغل عن كسبه، يعني هو مشغول الآن عن كسبه، لا يحتاج رجل يحتاج إلى المال، يعني يجلس ويعلم الناس فهذا يفتقر إلى مال يعطى من هذا المال، لكن إن كان غني ثري فلا يأخذ بطبيعة الحال عن كسبه فاختير هذا وقبل، يعني هذا مقبول صحيح. من يتساهل في سماع أو أدى كنوم أو كترك أصله ارددا، وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه، قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر، يرد كل ما روى وقيد بأن يبين العالم وعاند. مسألة مهمة، من يتساهل في الأخذ والسماع، من يتساهل في السماع أو أداء أو في الأداء، هذا في السماع أو في الأداء، صورة هذا يعني التساهل كيف يكون هذا التساهل؟ أولا كنوم ينام وهو يقرأ عليه مثلا كان شيخ، أو ينام هو يسمع من شيخه، أو كترك أصله ارددا، كذلك يترك الأصل الذي كتبه وضبطه عن شيخه للرواة فيعبسون به ويصححون ويلحقون ويقشطون، هذا لا شك في ضعفه. وقابل التلقين كذلك يقال له حدثكم فلان عن فلان عن فلان، يقول نعم حدثنا، ها اروي، كما كان يفعل ابن لهيعة، يقال له ما هذه الأخبار، يقول ما أفعل، يأتين الرواة فيقولون هذا من حديثك فأرويه، لا شك في ضعف مثل هذا. والذي كثر شذوذه كذلك، إذا قارنت بين رواياته وروايات الثقات تجده كثير الشذوذ، أو سهوه حيث أثر من حفظه لا من كتابه، إذا روى سها يسهو ويخطئ ونحو ذلك، هذا مردود أيضا. قال جماعة كبر، أحمد ابن المبارك، الحميدي، ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى، يعرف أنه خطأ فيصر على خطئه، فلا بد أن يعرف. نقول له هذه رواية ضعيفة، أنت تخطئ، أخطأت في هذه الرواية. نقول يقول لا، كما حدث هذا مع سفيان ابن وكيع، يقال له كاتبك يدخل عليك فأصر فضعف من أجل هذا، وهو ثقة يعني من الثقة. وقيد، قيد كل ما سبق بأن يبين عالم وعاند، يبين له العالم أنه يعني يفعل هذا وأن هذا خطأ، وأن هذا الذي بينه أو فعله من الأخطاء، وأن هذا خطأ عنده فيصر على هذا فيضعف. قال: وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها، مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإسناد، فليعتبر تكليفه والستر، وما روى أثبت سبت بر، وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. نعم، يتحدث على روايتنا، على رواياته وروايتنا. يقول ماذا؟ يقول: وأعرض في هذه الأزمان، الأزمان المتأخرة، أزمان السيوطي وأزماننا، يقول عن اعتبار هذه المعاني، كل هذه الأمور غير معتبرة بطبيعة الحال في روايتنا، فلسنا عصر رواية وإنما عصر نبقي فيه سلسلة الإسناد. عن اعتبار هذه المعاني لعسرها، يصعب جدا أن يعني يكون تحمل للحديث النبوي كتحمل من الأولين، يشق جدا، لا غير معتبرة هذه الشروط، مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإسناد. الآن المراد أن تبقى سلسلة الإسناد، ولكن يعني لابد أن يكون صاحبنا هذا فيه شرطان، فليعتبر تكليفه يكون مكلف بالغ عاقل، والستر يعني يكون ظاهره الفسق، لا يكون فاسق يعني نعطيه إجازة ونحو ذلك. وأرى أن يشدد يعني في مثل هذا، إذا قرأ يشدد ولا يشدد، تنبه، بمعنى بعض الناس يكون عاسر جدا في الإجازة، لا يجيز أحد أبدا حتى إن كان ما كان وإن قرئ عليه ما قرئ، لا يعطي أحد إجازة. ومنهم، وهذا هو الوسط الذي نسلكه إن شاء الله، أن الراوي، أن الطالب إن قرأ الكتاب ودرسه واختبر فيه فنجح فلا بأس بإجازته وإسناده في هذا الكتاب خاصة، ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ لكن الطالب المبتدئ تؤخر إجازته، يعني ما يأتيش طالب مثلا، هذا كنا نفعله وخلاص انتهينا منه، يأتي ويقرأ الأربعين ويحصل على إسناد، أو مثلا يحصل على إسناد في الكتب الصغيرة فقط، يكون لسه مبتدئ ويسند، لا، وإنما يؤخر، يجعله يقرأ الأربعين والعمدة والبلوغ والمنتقى، ثم يعطى الإجازة في مثل هذا طالما واصل معك، وطالما أراد أن يعني راوي صاحب همة أو طالب صاحب همة. كذلك لو قرأ مثل صحيح البخاري عليك يسند، لا بأس بهذا، كذلك مسلم أو نحو ذلك. أو كان بعض طلبة العلم النبهاء ولم يقرأ عليك كثير قراءة، ورأيت منه أنه يعني صاحب همة وصاحب علم ويفتقر إلى هذه الأسانيد، لا بأس أن تجيزه في مثل هذه الكتب. وليروي من، نعم، فليعتبر تكليفه هو الستر، وما روى أثبت ثبت بر، وليروي من موافق لأصل شيوخه، أي له أصل صحيح، عنده إسناد صحيح، له أصل صحيح، فذاك ضبط الأهل، هذا هو المعتبر عند أهل العصر. ثم يبتدئ الإمام في المبحث الأخير إن شاء الله، هو مراتب التعديل والتجريح، هذه الألفاظ التي يذكر، نمر عليها إن شاء الله مرور الكرام كما يقال، وهي ألفاظ سهلة. يقول: وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل، كأوثق الناس وما أشبهها أو نحوه، نحو إليه المنتهى. أعلى المراتب ما جاء بأفعل التفضيل، أوثق الناس، أثبت الناس ونحو ذلك، هذا أعلى المراتب، إليه المنتهى في العلم ونحو ذلك، هذا من أعلى درجات التوصيف. ثم الذي كرر مما يفرض بعد بلفظ أو بمعنى يرد، ثقة ثبت، حافظ حجة، ضابط متقن، هذه بعد المرتبة الأولى. المرتبة التي تليها يليه ثبت متقن أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجة، هذه مرتبة. ثم صدوق فمأمون ولا بأس به، كذا خيار تلا هذا، محله الصدق، رووا عنه وسط شيخ مكررين أو فردا فقط، وجيد الحديث أو مقارب، حسنه صالحه مقاربه، ومنه من يرمى ببدع أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وهم. بعد هذه المرتبة محله الصدق، رووا عنه وسط شيخ مكررين، يعني يقول شيخ وسط أو هذا عطف على المكرر فرضا فقط شيخ أو وسط، وجيد الحديث مقاربه مقارب الحديث، حسنه حسن الحديث، صالح الحديث مقارب الحديث، ومنه من يرمى ببدع يرمى ببدعة، مع هذه الأوصاف يرمى ببدعة أو يضم إلى صدوق، يعني صدوق مرجئ صدوق خارجي ونحو ذلك، سوء حفظ أو وهم، وضم كمان إلى الصدوق أنه إيه؟ أنه سيء الحفظ، صدوق ولكنه سيء الحفظ، صدوق يهم ونحو ذلك. هذه المرتبة الأخرى. مرتبة سادسة يليه مع مشيئة أرجو بألا بأس به صويلح مقبول عن، يقول مثلا إيه مثلا حافظ إن شاء الله، صويلح إن شاء الله أو لا بأس به، أرجو أن لا بأس به، صالح أو مقبول الرواية ونحو ذلك. هذه ما يختص، هذه آخر مراتب الايه مراتب المقبولين من الرواة، ثم يبتدئ في مراتب المردودين. قال ماذا؟ وأسوأ التجريح ما قد وصف بكذب والوضع كيف صرف. أسوأ مراتب التجريح يقول كذاب، والوضع كيف صرف، يعني إذا قلت والله بأكذب الناس، يعني أوضع الناس ركن الكذب، الوضع كل هذا يدخل في ماذا؟ يدخل في هذه المرتبة، هي أسوأ مراتب التجريح. ثم بذين اتهموا فيه نظر، بذين يعني بالكذب والوضع، ثم بزين اتهموا فيه نظر وساقط وهالك لا يعتبر وذاهب وسكت عن، سكت عنها عند البخاري خاصة، ترك وليس بثقة. يبقى الآن اتهموا متهم بالكذب، فيه نظر، ساقط، هالك، لا يعتبر به، ذاهب الحديث، سكتوا عنه عند البخاري، متروك، ليس بالثقة، هذه مرتبة. بعده سلك، بعد هذا ألقوا حديثه ضعيف جيدا ارمي به واهن بمرة، نعم واهن بمرة رد ليس بشيء. ألقوا حديثه، هذا ألقوا حديثه، يقول ما قولك في فلان، ألقوا حديثه ضعيف جدا، ضعيف بمرة ارمي به واهن بمرة رد مردود الرواية ليس بشيء. كل هذه من الدرجات يعني السفلى في الضعف. ثم لا يحتج به، الآن تبتدي تخف العبارات، لا يحتج به كمنكر الحديث أو مضطربه، واهن ضعيف ضعف لا يحتج به، منكر الحديث مضطرب واهن ضعيف ضعفوه. قال يليه ضعف أو ضعف مقال فيه ينكر ويعرف، هكذا ضبطت، ينكر ويعرف فيه خلف طعنوا تكلموا، سيء حفظ لين ليس بحجة أو قوي بعمدة بذاك بالمرض، نعم. يبقى الآن ضعيف أو ضعف أو فيه مقال أو ينكر أو ينكر ويعرف، هكذا يعني ضبطها هنا، فيه خلف فيه خلاف طعنوه مطعون تكلموا فيه، سيء الحفظ لين ليس بحجة ليس بالقوي ليس بالعمدة ليس بالمرضي، كل هذه الحالات التي يعني تكون من صور الجرح لهذا الراوي. أعلم أننا يعني لعلنا أطلنا في هذا المجلس، ونحن اشترطنا أن تكون هذه القراءة، ولعلنا هذا اليوم الأول الذي نأتي بمئة، ولعل المجالس الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى يعني تكون يعني نزيد بعض الأبيات حتى يكون ثم توافق في هذه المجالس المشروطة المجالس العشرة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين إخواني على حفظ هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى، ولعلنا نكمل في بقية المجالس إن شاء الله من اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.